200 الزهد الحقيقي وحقيقة العزلة. ما يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ، لأن المشغول القلب بالحق يفر من الخلق، لأن المشغول القلب بالحق يفر من الخلق. ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق، فصار يعمل لهم ومن أجلهم، ويهلك بالرياء ولا يعلم. وإني لأتأمل بعض من يتزيى بالفقر والتصوف وهو يلبس ثيابا لا تساوي دينارا، وعنده المال الكثير، وقد أمرع نفسه بالمطاعم الشهية، وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر، فيتقرب إلى أرباب الدنيا ويستزري أرباب العلم ويزور أولئك دونهم، وإنما يرد ما يعطى ليشيع له اسم زاهد، فتراه يربي الناموس وهو في احتياله كثعلب، وفي نهوضه على أغراضه في الباطن كالبشرى. فأقول سبحان الله، ما يزهد إلا الثياب. أترى ما سمع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ وأعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق، فإن من رأى نفسه تكبر، والمتكبر أحمق، لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه. ومن رأى الخلق عبدهم وهو لا يعلم. فأما العامل لله سبحانه وتعالى فهو بعيد من الخلق، فإن تقرب إليه ستر حاله بما يوجب بعدهم عنه. وقد رأينا من يرائي وهو لا يدري، فيمتنع من المشي في السوق، ومن زيارة الإخوان، ومن أن يشتري شيئا بنفسه، وتوهمه نفسه أني أكره مخالطة السوق، وإنما هذا يربي جاها بين العلماء، إذ لو خالطهم لم تحي جاهه وبطل تقبيل يده. وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار، وأبلغ من هذا كله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشتري حاجته ويحملها. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إلى السوق فاشترى ثوبا، وقد كان طلحة ابن مطرف قارئ أهل الكوفة، فلما كثر الناس عليه مشى إلى الأعمش فقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. هذا والله الكبريت الأحمر والإكسير، لا ما يظن إكسيرا في الكيمياء. والمعاملة مع الله تعالى هكذا تكون. فأما ضد هذه الحال فحالة عابد للخلق ملبس أو ملبس في الهامش، في بعض المخطوطات منمس ومنمس وملبس بمعنى واحد، انتهى الهامش. وقد عم هذا جمهور الخلق حاش السلف. أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجب. 201 بعض المعاصي أقبح من بعض. كل المعاصي قبيحة، وبعضها أقبح من بعض، فإن الزنا من أقبح الذنوب، فإنه يفسد الفرش ويغير الأنساب، وهو بالجارة أقبح. فقد روي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وإنما كان هذا لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل انتهاك حق الجار. ومن أقبح الذنوب أن يزني الشيخ، ففي الحديث إن الله يبغض الشيخ الزاني، لأن شهوة الطبع قد ماتت وليس فيها قوة تغلب، فهو يحركها ويبالغ، فكانت معصيته عنادا. ومن المعاصي التي تشبه المعاندة لبس الرجل الحرير والذهب، خصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ، وأنه من أبرد الأفعال وأقبح الخطايا الهامش. ومما عمت به البلوى خاتم الزواج يتخذه الرجال من الذهب يخالفون فيه حكم الدين ليوافق الغربيين، وإن كان ابن القيم الجوزية يلطف الأمر في رسالته القياس في الشرح الإسلامي. انتهى الهامش. ومن أقبح الأشياء أن يطول، ومن هذا الفن الرياء والتخاشع وإظهار التزهد للخلق، فإنه كالعبادة لهم مع إهمال جانب الحق عز وجل، وكذلك المعاملة بالريب الصريح خصوصا من الغني الكثير المال. ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير ولا يتوب من ذنب ولا يعتذر من زلة ولا يقضي دينا ولا يوصي بإخراج حق عليه. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق والظالم ولا يرد المظالم. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق والظالم ولا يرد المظالم، والمفرط في الزكاة أو في الصلاة ولا يقضي. ومن أقبحها أن يحنث في يمين طلاقه ثم يقيم مع المرأة. وقس على ما ذكرته، فالمعاصي كثيرة وأقبحها لا يخفى. وهذه المستقبحات فضلا عن القبائح تشبه العناد للآمر، فليستحق صاحبها اللعنة ودوام العقوبة. وإني لا أرى شرب الخمر من ذلك الجنس، لأنها ليست مشتهاتا لذاتها ولا لريحها ولا لطعمها فيما يذكر، إنما لذتها فيما يقال بعد تجرع مرارتها، فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطبع إلى أن يصل التناول إلى اللذة معاندة. نسأل الله عز وجل إيمانا يحجز بيننا وبين مخالفته، وتوفيقا لما يرضيه، فإنما نحن به وله. 202: من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر. اعتبرت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر. الهامش قوله اعتبر عليه لا تعرفه العربية إلا بتأويل. انتهى الهامش. فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، حتى أني رأيت جماعة يوما إليهم منهم من يقول: لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل، ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى، ثم يرى نفسه أهلا لذلك التصدر. ومنهم من يقول: ادفنوني إلى جانب مسجدي، ظنا منه أنه يصير بعد موته مزورا كمعروف الكرخي. وهذه خلة مهلكة ولا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. الهامش: لا يزال هذا التعبير مستعملا بمعنى تكبر عند عوام الشام. انتهى الهامش. والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، أو بالمال، فإن المال لا يوجب بنفسه فضيلة دينية. فإن قال قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني، فما علي ممن تقدم؟ قيل له: ما نأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النصف، ولا يا فقيه أن ترى نفسك في العلم كالعام، إنما نحذر عليك أن ترى نفسك خيرا من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه، فإن الخيرية بالمعالي لا بصورة العلم والعبادة. ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة. والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. وقد روينا أن رجلا من الرهبان رأى في المنام قائلا يقول له: فلان الإسكافي خير منك. فنزل من صومعته فجاء إليه فسأله عن عمله فلم يذكر كبير عمل. فقيل في المنام: عد إليه وقل له: مما صفرة وجهك؟ فعاد فسأله فقال: ما رأيت مسلما إلا وظننته خيرا مني. فقيل له: فبذاك ارتفع. 203. اصبر على غضب زوجتك وولدك وصديقك. متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا. الهامش: أي لا تعده ولا تلتفت إليه. انتهى الهامش. فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري. بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه، والطبع قد هاج، والعقل قد استتر. ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا، أو كمفيق عاتب مغمى عليه. فالذنب لك، بل ينظر إليه بعين الرحمة، وتلمح تصريف القدر له، وتفرج في لعب الطبع به، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى. وعرف لك فضل الصبر، وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد، والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا. ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة، وجاز في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. وأكثر الناس على غير هذا الطريق، متى رأوا غضبانا قابلوه بما يقول، متى رأوا غضبانا قابلوه بما يقول، ويعمل على مقتضى الحكمة هذا الهامش في الجملة شيء لعله من تحريف النساخ. انتهى الهامش. بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالمون. 204 إذا آذيت شخصا فلا تثق بمودته. ليس في الدنيا أبله ممن يسيء إلى شخص ويعلم أنه قد بلغ إلى قلبه بالأذى ثم يصطلحان في الظاهر فيعلم أن ذلك الأثر محي بالصلح وخصوصا الملوك، فإن لذتهم الكبرى ألا يرتفع عليهم أحد ولا ينكسر لهم غرض، فإذا جرى شيء من ذلك لم ينجبر. واعتبر هذا بأبي مسلم الخراساني، فإنه غض من قدر المنصور قبل ولايته فحمل ذلك في نفسه فقتله. ومن نظر في التواريخ رأى جماعة قد جرى لهم مثل هذا، ولا ينبغي لمن أساء إلى ذي سلطان أن يقع في يده، فإنه إذا رام التخلص لم يقدر، فيبقى ندمه على ترك احترازه وحسرته على مساكنة الضمان للسلامة أشد عليه من كل ما يلقى به من الهوان والأذى. ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلون، فإنك متى آذيت شخصا وبلغ إلى قلبه آذاك فلا تثق بمودته، فإن آذاك نصب عينه، فإن لم يحتل عليك لم يصف ولا تخالط إلا من أنعمت عليه، فهو لم ير منك شيئا فيكون في نفسه. وكذلك الولد والزوجة والمعاملون. ويلحق بهذا أن أقول لا ينبغي أن تعادي أحدا ولا تتكلم في حقه، فربما صارت له دولة فاشتفى، وربما احتيج إليه فلم يقدر عليه. فالعاقل يصور في نفسه كل ممكن ويستر ما في قلبه من البغض والود ويداري مع الغيظ والحقد. هذه مشاورة العقل إن قبلت. 205 العاقل من استعد لما يجوز وقوعه. كل من لا يتلمح العواقب ويستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل العقل، واعتبر هذا في جميع الأحوال، مثل أن يغتر بشبابه ويدوم على المعاصي ويسوف بالتوبة، فربما أخذ بغتة ولم يبلغ بعض ما أمل. وكذلك إذا سوف بالعمل أو بحفظ العلم فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت المقصود، وربما عزم على فعل خير أو وقف شيء من ماله فسوف فبغت. فالعاقل من أخذ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعه وعمل بمقتضى ذلك، فإن امتد الأجل لم يضره، وإن وقع الخوف كان محترزا. ومما يتعلق بالدنيا أن يميل مع السلطان ويسيء إلى بعض حواشيه ثقة بقربه منه، فربما تغير ذلك السلطان فارتفع عدوه فانتقم منه. وقد يعادي بعض الأصدقاء ولا يبالي به لأنه دونه في الحالة الحاضرة، فربما صعدت مرتبة ذلك فاستوفى ما أسلفه إليه من القبيح وزاد. فالعاقل من نظر فيما يجوز وقوعه ولم يعاد أحدا، فإن كان بينهما ما يوجب المعاداة كتم ذلك، فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاما يبيحه الشرع جاز، على أن العفو أصلح في باب العيش، ولهذا ينبغي أن يخدم البطال الهامش أي العاطل من المنصب، انتهى الهامش، ولهذا ينبغي أن يخدم البطال، فإنه ربما عمل الهامش أي ولي ولاية وصار عاملا، انتهى الهامش، فإنه ربما عمل فعرف ذلك لمن خدم. وقس على النموذج ما ذكرته من جميع الأحوال. 206 النهي عن مخالطة السلاطين. بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة، الهامش أحيانا لا دائما، فقد أوتي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان الخلفاء الأربعة ملوك الدنيا، والغني الشاكر كالفقير الصابر، وقد ذهب أهل الدثور بالأجور، انتهى الهامش. وقد صرح بهذا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريما. فالسعيد من اقتنع بالبلغة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. اللهم إلا أن يكون متورعا في كسبه معينا لنفسه عن الطمع، قاصدا إعانة أهل الخير والصدقة والمحتاجين، فكسب هذا أصلح من بطالته. فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين، فإن وقعت سلامته ظاهرا فالعاقبة خطرة. قال أبو محمد التميمي: ما غبطت أحدا إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله، فإنه غسله وخرج ينفض أكمامه، فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن مزعجون لا ندري ما يجري علينا. قال أبو محمد التميمي: ما غبطت أحدا إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله، فإنه غسله وخرج ينفض أكمامه، فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن مزعجون لا ندري ما يجري علينا. وذلك أن التميمي كان متعلقا على السلطان يمضي له في الرسائل، فخاف مغبة القرب. وقد رأينا جماعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت مغبتهم سيئة، ولعمري إنهم طلبوا الراحة فأخطأوا طريقها، لأن غموم القلب لا يوازيها لذة مال ولا لذة مطعم، هذا في الدنيا قبل الآخرة. ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد في زاوية لا يخالط السلاطين ولا يبالي أطاب مطعمه أم لم يطب، ولا يبالي أطاب مطعمه أو لم يطب، فإنه لا يخلو من كسرة وقعب ماء، وهو سليم من أن يقال له كلمة تؤذيه أو يعيبه الشرع حين دخوله عليهم أو الخلق. ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه وحال ابن أبي داود وحال ابن أبي دؤاد ويحيى بن أكثم عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلامة في الآخرة. وما قال ابن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدون عليه بالسيوف. ولقد صدق ابن أدهم، فإن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون قد طرح له فيه سم، وإن نام خاف أن يغتال، وهو وراء المغاليق لا يمكن أن يخرج لفرجة، فإن خرج كان منزعجا من أقرب الخلق إليه، واللذة التي ينالها تبرد عنده، ولا يبقى له لذة مطعم ولا منكح، وكلما استظرف المطاعم أكثر منها ففسدت معدته، وكلما استجد الجواري أكثر منهن فذهبت قوته، ولا يكاد يبعد ما بين الوطئ والوطئ، فلا يجد في الوطئ كبير لذة، لأن لذة الوطئ بقدر ما بعد ما بين الزمانين، وكذلك لذة الأكل، فإن من أكل على شبع ووطئ من غير صدق شهوة وقلق لم يجد اللذة التامة التي يجدها الفقير إذا جاع، والعزب إذا وجد امرأة. ثم إن الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام، ولذة الأمن قد حرمها الأمراء، فلذتهم ناقصة وحسابهم زائد. والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان وأحمد والعباد المحققين كمعروف، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة، وما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى، فإن ذلك زاد في رفعتهم، وكذلك لذة الخلوة والتعبد، فهذا معروف كان منفردا بربه طيب العيش مع لذيذ الخلوة به، ثم قد مات منذ نحو 400 سنة، فما يخلو أن يهدى إليه كل يوم ما تقدير مجموعة أجزاء من القرآن، وأقله من يقف على قبره فيقرأ قل هو الله أحد ويهديها له، والسلاطين تقف بين يدي قبره ذليلة، هذا بعد الموت، ويوم الحشر تنشر الكرامات التي لا توصف، وكذلك قبور العلماء المحققين، ولما بليت أقوام بمخالطة الأمراء أثر ذلك التكدير في أحوالهم كلها. فقال سفيان بن عيينة: منذ أخذت من مال فلان الأمير منعت ما كان وهب لي من فهم القرآن. وهذا أبو يوسف القاضي الهامش، وقبره وسط مقام الكاظم في الكاظمية في بغداد، انتهى الهامش. وهذا أبو يوسف القاضي لا يزور قبره اثنان، الهامش: لو كان الفضل بعدد زوار القبور لكان أحمد البدوي وابن عربي أفضل من البخاري ومسلم، انتهى الهامش. وهذا أبو يوسف القاضي لا يزور قبره اثنان، فالصبر عن مخالطة الأمراء وإن أوجب ضيق العيش من وجه يحصل طيب العيش من جهات، ومع التخليط لا يحصل مقصود، فمن عزم جزم. كان أبو الحسن القزويني لا يخرج من بيته إلا وقت الصلاة، فربما جاء السلطان فيقعد لانتظاره ليسلم عليه، ومد النفس في هذا ربما أضجر السامع، ومن ذاق عرف. 207 أكثر الناس على غير الجادة. من عرف الشرع كما ينبغي وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وأكابر العلماء علم أن أكثر الناس على غير الجادة، وإنما يمشون مع العادة يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضا، ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه ويحسده أن كانت نعمة ويحسده إن كانت نعمة، ويشمت به إن كانت مصيبة، ويتكبر عليه إن صح له، ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا، ويأخذ عليه العثرات إن أمكن، هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزهد للرعاع. فالأولى بمن عرف الله سبحانه وعرف الشرع وسير السلف الصالحين الانقطاع عن الكل، فإن اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير تلقاه وقد لبس درع الحذر ولم يطل معه الكلام، ثم عجل الهرب منه إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرا لنطاق الكمال. 208 دلائل الكمال وأسبابه. الكامل عزيز والكمال قليل وجوده، فأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن تسمى خلقا. ودليل كمال صورة البدن حسن السمت واستعمال الأدب، ودليل صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق، فالطبائع العفة والنزاهة والأنفة من الجهل ومباعدة الشره، والأخلاق الكرم والإيثار وستر العيوب وابتداء المعروف والحلم عن الجاهل. فمن رزق هذه الأشياء رقته إلى الكمال وظهر عنه أشرف الخلال، وإن نقصت خلة أوجبت النقص. 209 التسليم للقضاء والرضا بالقدر. ليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الحق سبحانه على بلوغ الأغراض، فأين الهامش؟ أبله صفة ولا تجيء اسم تفضيل. انتهى الهامش. فأين تكون البلوى إذن؟ لا والله، بل لا بد من انعكاس المرادات، ومن توقف أجوبة السؤالات ومن تشفي الأعداء في أوقات. فأما من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا فهم التسليم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر يوم بدر ثم يجري عليه ما جرى يوم أحد؟ أليس يصد عن البيت ثم قهر بعد ذلك؟ فلا بد من جيد ورديء، والجيد يوجب الشكر والرديء يحرك إلى السؤال والدعاء. فإن امتنع الجواب أريد نفوذ البلاء والتسليم للقضاء. وها هنا يبين الإيمان ويظهر في التسليم جواهر الرجال، فإن تحقق التسليم باطنا وظاهرا فذلك شأن الكامل، وإن وجد في الباطن انعصار من القضاء لا من المقضى، فإن الطبع لا بد أن ينفر من المؤذي، دل على ضعف المعرفة. فإن خرج الأمر إلى الاعتراض باللسان فتلك حال الجهال نعوذ بالله منها. 210 حاجة الكريم إلى اللئيم بلاء. من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه، مثل أن يحوج الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد إليه، وإلى مخالطة من لا يصلح، وإلى أعمال لا تليق به، أو إلى أمور تقطع عليه مراده الذي يؤثره، مثل أن يقال للعالم تردد إلى الأمير وإلا خفنا عليك سطوته، فيتردد فيرى ما لا يصلح ولا يمكنه أن ينكر، أو يحتاج إلى شيء من الدنيا وقد منع حقه فيحتاج أن يعرض بذكر ذلك، أو يصرح لينال بعض حقه، ويحتاج إلى مداراة من تصعب مداراته، بل يتشتت همه لتلك الضرورات، وكذلك يفتقر إلى الدخول في أمور لا تليق به، مثل أن يحتاج إلى الكسب فيتردد إلى السوق أو يخدم من يعطيه أجرته، وهذا لا يحتمله قلب المراقب لله سبحانه لأجل ما يخالطه من الأكدار، أو يكون له عائلة وهو فقير فيتفكر في إغنائهم فيدخل في مداخل كلها عنده عظيم، وهو يبتلى بفقد من يحب، أو ببلاء في بدنه، وبعكس أغراضه وتسليط معاديه عليه، فيرى الفاسق يقهره والظالم يذله، وكل هذه الأشياء تكدر عليه العيش وتكاد تزلزل القلب، وليس في الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم واللجؤ إلى المقدر في الفرج، فيرى الرجل المؤمن الحازم يثبت لهذه العظائم ولا يتغير قلبه ولا ينطق بالشكوى لسانه. أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يقول من يؤويني من ينصرني، ويفتقر إلى أن يدخل مكة في جوار كافر ويلقى السلى على ظهره وتقتل أصحابه ويداري المؤلفة ويشتد جوعه وهو ساكن لا يتغير، وما ذاك إلا أنه علم أن الدنيا دار ابتلاء لينظر كيف تعملون. ومما يهون هذه الأشياء علم العبد بالأجر وأن ذلك مراد الحق، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، الهامش للمتنبي وصدره إن كان سركم ما قال حاسدنا. انتهى الهامش. 211 بخل العلماء والمتزهدين. لا ينكر أن الطباع تحب المال لأنه سبب بقاء الأبدان، لكنه يزيد حبه في القلوب حتى يصير محبوبا لذاته لا للتوصل به إلى المقاصد، فترى البخيل يحمل على نفسه العجائب ويمنعها اللذات، وتصير لذاته في جميع المال، وهذه جبلة في خلق كثير، وليس العجب أن تكون في الجهال، وينبغي أن يؤثر فيها عند العلماء المجاهدة للطبع ومخالفته، خصوصا في الأفعال اللازمة في المال، ف فأما أن يكون العالم جامعا للمال من وجوه قبيحة من شبهات قوية وبحرص شديد وبذل في الطلب، ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى، ثم يدخره ولا ينفع به، فهذه بهيمية تخرج من صفات الآدمية. بل البهيمية أعذر، لأنها بالرياضة تتغير طباعها، وهؤلاء ما غيرتهم الرياضة ولا أفادهم العلم. ولقد كان أبو الحسن البسطامي مقيما في رباط البسطامي الذي على نهر عيسى، وكان لا يلبس إلا الصوف شتاء وصيفا، وكان يحترم ويقصد، فخلف مالا يزيد على 4000 دينار. ورأينا بعض أشياخنا وقد بلغ 80 وليس له أهل ولا ولد، وقد مرض فألقى نفسه عند بعض أصدقائه يتكلف له ذلك الرجل ما يشتهيه وما يشفيه، فمات فخلف أموالا عظيمة. ورأينا صدقة ابن الحسين الناسخ، وكان على الدوام يذم الزمان وأهله، ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف، الهامش أن يطلب جاف العيش، انتهى الهامش، ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف، وهو في المسجد وحده ليس له من ليس له أحد، وهو في المسجد وحده ليس له من يقوم بأمره، فمات وفخلف فيما قيل 300 دينار. وكان يصحبنا أبو طالب ابن المؤيد الصوفي، وكان يجمع المال، فسرق منه نحو 100 دينار، فتلهف عليها، وكان ذلك سبب هلاكه. ومن أعجب أحوال الناس أنك ترى أقواما جلسوا على صفة القوم يطلبون الفتوح، فيأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياء، وهم لا يمتنعون من أخذ زكاة ولا من طلب. وكذلك القصاص يخرجون إلى البلاد ويطلبون، فيحصل لهم المال الكثير فلا يتركون الطلب عادة. فيا سبحان الله، أي شيء أفاد العلم؟ بل الجهل كان لهؤلاء أعذر. ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتناسك في الظاهر، الهامش لا يزال في عصرنا ناس يتاجرون بالدين ويأكلون به الدنيا، انتهى الهامش. ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتناسك في الظاهر، وملازمة حث العزلة عن المخالطة، وكل هؤلاء بمعزل عن الشرع. ولقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره، الهامش هذه مثل قوله اعتبرت على، ولا أعرف لها وجهة ولا أعرف لها وجها بالعربية إلا بتأويل، انتهى الهامش. ولقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره إلى أن يبلغ إلى التعرض به للهلاك، فالويل لهم، وما أقل ما يتمتعون بظواهر الدنيا. وإن كان مقلب القلوب قد صرف القلوب عن محبتهم، أو قد صرف القلوب عن محبتهم، لأن الحق عز وجل لا يميل القلوب إلا إلى المخلصين، الهامش إلا أن يكون ذلك استدراجا أو نحوه، كالذي نراه من ميل قلوب العامة إلى المبتدعين الدجالين، انتهى الهامش. فقد فاتتهم الدنيا على الحقيقة، وهو مسك القلوب، والآخرة بالإنفاق، وما حصلوا إلا صورة الحطام. نسأل الله عز وجل عقلا يدبر دنيانا ويحصل لنا آخرتنا، والرازق قادر 212. معرفة الحق سبحانه وطاعته. ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. هذا العمر موسم، والتجارات تختلف، والعامة تقول عليكم بما خف حمله وكثر ثمنه، فينبغي للمستيقظ ألا يطلب إلا الأنفس، وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الحق عز وجل. فمن العارفين السالكين من وافى في طريقه بغيته في السفر، ومنهم من ينظر إلى ما يرضي الحبيب فيحمله إلى بلد المعاملة ويرضى بالقبول ثمنا، ويرى أن كل البضائع لا تفي بحق الخفارة. ومنهم من يرى لزوم الشكر في اختياره السلوك دون غيره فيقر بالعجز. وقد ارتفع قوم عن هذه الأحوال، فرأوا مجرد التوفيق يشغلهم عن النظر إلى العمل. أولئك الأقلون عددا والأعظمون قدرا، هم أقل نسلا من عنقاء، هم أقل نسلا من عنقاء مغرب. الهامش: طائر لا وجود له، كان العرب يتوهمون وجوده. انظر الكلام عنه في حياة الحيوان للدميري. انتهى الهامش. 213. المبادرة إلى التوبة والصلاح. من علم قرب الرحيل عن مكة استكثر من الطواف، خصوصا إن كان لا يؤمل العودة لكبر سنه وضعف قوته. فكذلك ينبغي لمن قاربه ساحل الأجل بعلو سنه أن يبادر اللحظات وينتظر الهاجم بما يصلح له، فقد كان في قوس الأجل منزع زمان الشباب، واسترخى الوتر بالمشيب عن سية القوس، فانحدر إلى القلب وضعفت القوى أن يوتر، وما بقي إلا الاستسلام لمحارب التلف. فالبدار البدار إلى التنظف ليكون القدوم على طهارة. وأي عيش في الدنيا يطيب لمن أيامه السليمة تقربه إلى الهلاك، وصعود عمره نزول عن الحياة، وطول بقائه نقص مدى المدة. فليتفكر فيما بين يديه، وهو أهم مما ذكرناه. أليس في الصحيح: ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي من الجنة أو النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله. فوى أسفا لمهدد، كم يقتل قبل القتل. ويا طيب عيش الموعود بأزيد المنى. وليعلم من شارف السبعين أن النفس أنين، أعان الله من قد قطع عقبة العمر على رمل زرود، على رمل زرود الموت. مئتان وأربعة عشر. الاقتداء بالنبي عليه السلام في التسليم إلى الله عز وجل. من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله، وأن يدري من أين نشأ الرضا، فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم. ف فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الخيزران. الهامش كانت دار الأرقم وهي في أصل الصفا، ولم تكن خلقت الخيزران، وإنما انتهت إليها الدار بعد ذلك. انتهى الهامش. واستتر في دار الخيزران وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه، وألقي السلى على ظهره وهو ساكت ساكن، ويخرج كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني. ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر، ولم يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره لقال يا ربي أنت مالك الخلق وقادر على النصر فلما أذل، كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا. ولما قال هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ولن يضيعني، فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ما يشاء، وقوله لن يضيعني بيان حكمته وأنه لا يفعل شيئا عبثا. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض، وتقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت. الهامش ويمثل بعمه، عمه هو حمزة مثل به في أحد. انتهى الهامش. ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين، فيخبر بما سيجري عليهما، ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها، فينغص عيشه بقذفها، ويبالغ في إظهار المعجزات، فيقام في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد، ويقيم ناموس الأمانة والصدق، فيقال كذاب ساحر. ثم يعلقه المرض كما يوعك رجلان وهو ساكن ساكت، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر. ثم يشتد عليه الموت فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزرار غليظ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلتئذ ليلة إذ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلة إذ. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. هذا آدم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة، فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي ولا الدنيا، وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى فيصيح من كمد وجدة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيصيح من كمد وجدة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. الهامش: قال الشيخ ناصر ضعيف. انتهى الهامش. هذا الكليم موسى عليه السلام يستغيث عند عبادة قومه العجلة على القدر: إن هي إلا فتنتك. ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينيه. الهامش: هذه إسرائيليات يكثر المؤلف رحمه الله من إراد مثلها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نمدحه بذم الأنبياء من قبله، لا نفرق بين أحد من رسله صلى الله عليه وعليهم جميعا. انتهى الهامش. ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينيه. وعيسى عليه السلام يقول: إن صرفت الموت على أحد فأصرفه عني، إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى. هذا سليمان عليه السلام يقول: هب لي ملكا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد، فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته، فصار هواه فيما يجري. 215: من عرف النساء رضي بزوجته. أكثر شهوات الحس النساء. وقد يرى الإنسان امرأة في ثيابها فيتخيل له أنها أحسن من زوجته، أو يتصور بفكره المستحسنات، وفكره لا ينظر إلا إلى الحسن من المرأة، فيسعى في التزوج والتسري، فإذا حصل له مراده لم يزل ينظر في عيوب الحاصل التي ما كان يتفكر فيها، فيمل ويطلب شيئا آخر، ولا يدري أن حصول أغراضه في الظاهر ربما اشتمل على محن، منها أن تكون الثانية لا دين لها أو لا عقل أو لا محبة لها أو لا تدبير، فيفوت أكثر مما حصل. وهذا المعنى هو الذي أوقع الزناة في الفواحش، لأنهم يجالسون المرأة حال استتار عيوبها عنهم وظهور محاسنها، فتلذهم تلك الساعة ثم ينتقلون إلى أخرى. فليعلم العاقل أن لا سبيل إلى حصول مراد تام كما يريد، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وما عيب نساء الدنيا بأحسن من قوله عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة. وذو الأنفة يأنف من الوسخ صورة، وعيب الخلق معنى. فليقنع بما باطنه الدين وظاهره الستر والقناعة، فإنه يعيش مرفه السر طيب القلب، ومتى استكثر فإنما يستكثر من شغل قلبه، فإنما يستكثر من شغل قلبه ورقة دينه. 216: تعدد الصناعات. سبحان من شغل كل شخص بفن لتنام العيون في الدنيا. فأما العلوم فحبب إلى هذا القرآن وإلى هذا الحديث، إذ لولا ذلك ما حفظت العلوم، وألهم هذا المتعيش أن يكون خبازا، وهذا أن يكون هراسا، وهذا أن ينقل الشوك من الصحراء، وهذا أن ينقي البثار ليلتئم أمر الخلق. ولو ألهم أكثر الناس أن يكونوا خبازين مثلا بات الخبز وهلك. الهامش: أي كثر فكسد وفسد. انتهى الهامش. بات الخبز وهلك، أو هراسين جفت الهرايس، أو هراسين جفت الهرايس. بل يلهم هذا بقدر لينتظم أمر الدنيا وأمر الآخرة، ويندر من الخلق من يلهمه الكمال وطلب الأفضل، ويندر من الخلق من يلهمه الكمال وطلب الأفضل، والجمع بين العلوم والأعمال ومعاملة القلوب، بل يلهم هذا بقدر لينتظم أمر الدنيا وأمر الآخرة، ويندر من الخلق من يلهمه الكمال وطلب الأفضل، والجمع بين العلوم والأعمال ومعاملات القلوب. وتتفاوت أرباب هذه الحال، فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، ونسأله العفو إن لم يقع الرضا، والسلامة إن لم نصلح للمعاملة. 217 أحاديث الزهد. علم الحديث هو الشريعة، لأنه مبين للقرآن وموضح للحلال والحرام، وكاشف عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه، وقد مزجوه بالكذب وأدخلوا في المنقولات كل قبيح، فإذا وفق الزاهد والواعظ لم يذكر إلا ما شهد بصحته، وإن حرم التوفيق عمل الزاهد بكل حديث يسمعه لحسن ظنه بالرواه، وقال الواعظ كل شيء يراه لجهله بالتصحيح، ففسدت أحوال الزاهد وانحرف عن جادة الهدى وهو لا يعلم. وكيف لا وعموم الأحاديث الدالة على الزهد لا تثبت، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أيما امرئ مسلم اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له. وهذا حديث موضوع، يمنع الإنسان ما أبيح له مما يتقوى به على الطاعة، ومثل قوله: من وضع ثيابا حسانا، وكذلك ما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أدمان فقال: أدمان في قدح لا حاجة لي فيه، أكره أن يسألني الله عن فضول الدنيا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. ومثل هذا إذا تتبع كثير فقد بنوا على فساده، ففسدت أحوال الواعظ والموعوظ، لأنه يبني كلامه على أشياء فاسدة ومحالات. ولقد كان جماعة من المتزاهدين يعملون على أحاديث ومنقولات لا تصح، فيضيع زمانهم في غير المشروع، ثم ينكرون على العلماء استعمالهم للمباحات، ويرون أن التجفف هو الدين. وكذلك الوعاظ يحدثون الناس بما لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فقد صار المحال عندهم شريعة. فسبحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار أخيار ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. 218 مسند أحمد. كان قد سألني بعض أصحاب الحديث: هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم. فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب، فحملت أمرهم على أنهم عوام، وأهملت فكر ذلك، وإذا بهم قد كتبوا فتاوى، فكتب فيها جماعة من أهل خراسان، منهم أبو العلاء الهمداني، يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون قول من قاله، فبقيت دهشا متعجبا، وقلت في نفسي: وعجبا، صار المنتسبون إلى العلم عامة أيضا، وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه، وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك، فإن الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء، ثم هو رد كثيرا مما روي ولم يقبل به ولم يجعله مذهبا له. أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول؟ ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال الهامش، هو أحمد ابن محمد مفسر، هو أحمد بن محمد مفسر لغوي من كبار الحنابلة، له كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد، توفي في بغداد سنة 1130 للهجرة، انتهى الهامش. ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى حديث كثيرة كلها في المسند، وقد طعن فيها أحمد، ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ الهامش صاحب الأحكام السلطانية، وهو مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وهو عالم عصره، كان مقربا من الخلفاء العباسيين وولي القضاء لهم بشرط ألا يحضر أيام الموكب ولا يخرج في الاستقبالات ولا يدخل دار السلطان، وكان شيخ الحنابلة في زمانه، توفي سنة 58 و400 للهجرة، انتهى الهامش. ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ قال: إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم. ويدل على ذلك أن عبد الله قال: قلت لأبي ما تقول في حديث ربعي بن حراس عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد الهامش هو العتكي أو العتكي مولى المهلب المتوفى سنة 59 و100 للهجرة، انتهى الهامش. قال: الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد؟ قلت: نعم. قال: الأحاديث بخلافه. قلت: فقد ذكرته في المسند. قال: قصدت في المسند المشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أورد من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند، فمن جعله أصلا للصحة فقد خالفه وترك مقصده. قلت: قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي، والبكاء ينبغي أن يكون على خناسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والبكاء ينبغي أن يكون على خناسة أو خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 219 هوى النفس. بلغني عن بعض فساق القدماء أنه كان يقول: ما أرى العيش غير أني إن تتبع، ما أرى العيش غير أن تتبع النفس هواها فمخطئا أو مصيبا، ما أرى العيش غير أن تتبع النفس هواها فمخطئا أو مصيبا، فتدبرت حال هذا وإذا به ميت النفس، ليس له أنفة على عرضه ولا خوف على عار، ليس له أنفة على عرضه ولا خوف عار. ومثل هذا ليس في مسلاخ الآدميين، فإن الإنسان قد يقدم على القتل لئلا يقال جبان، ويحمل الأثقال ليقال ما قصر، ويخاف العار فيصبر على كل آفة من الفقر، وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين ناقصة، وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين ناقصة، حتى إن الجاهل إذا قيل له يا جاهل غضب. واللصوص المتهيئون للحرام إذا قال أحدهم للآخر لا تتكلم فإن أختك تفعل وتصنع أخذته الحمية فقتل الأخت، ومن له نفس لا يقف في مقام تهمة لئلا يظن به. فأما من لا يبالي أن يرى سكران ولا يهمه أن شهر بين الناس ولا يؤلمه ذكر الناس له بالسوء، فذاك في عداد البهائم. وهذا الذي يريد أن يتبع النفس هواها لا يلتذ به إلا أن يخاف عنة ولا لوم ولا يكون له عرض يحذر عليه، فهو بهيمة في مسلاخ إنسان الهامش، أي في جلد إنسان، انتهى الهامش. وإلا فأي عيش لمن شرب الخمر وأخذ عقيب ذلك وضرب وشاع في الناس ما قد فعل به، وإلا فأي عيش لمن شرب الخمر وأخذ عقيب ذلك وضرب وشاع في الناس ما قد فعل به، أما يفي ذلك باللذة؟ بل يربي عليها أضعافا. أما يفي ذلك باللذة؟ لا، بل يربي عليها أضعافا. وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل، أو استغنوا بالتجارة وهو فقير، فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟ ولو تفكر الزاني بالأحدوثة عنه أو تصور أخذ الحد منه لكف الكف، غير أنه يرى لذة حاضره كأنها لمع برق، ويا شؤم ما أعقبت من طول الأسى. هذا كله في العاجل، فأما الآجل فمنغصة العذاب دائمة، والذين آمنوا مشفقون منها. نسأل الله أنفة من الرذائل وهمة في طلب الفضائل، إنه قريب مجيب. 220 المبارزة بالمعاصي. قد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحلم، والعاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة، فكم مغرور بإمهال العصاة لم يمهل. وأسرع المعاصي عقوبة ما خلا عن لذة تنسي النهي، فتكون تلك الخطيئة كالمعاندة والمبارزة، فإن كانت توجب اعتراضا على الخالق أو منازعة له في عظمته فتلك التي لا تتلافى، خصوصا إن وقعت من عارف بالله فإنه يندر إهماله. قال عبد المجيد ابن عبد العزيز الهامش، وابن أبي رواد الذي مر ذكره قبل صفحتين، انتهى الهامش. قال عبد المجيد ابن عبد العزيز: كان عندنا بخراسان رجل كتب مصحفا في 3 أيام، فلقيه رجل فقال: في كم كتبت هذا؟ فأومأ بالسبابة والوسطى والإبهام وقال: في 3، وما مسنا من لغوب. فجفت أصابعه 3 فلم ينتفع بها فيما بعد. وخطر لبعض الفصحاء أنه يقدر أن يقول مثل القرآن، فصعد إلى غرفة فانفرد فيها وقال: أمهلوني 3. فصعدوا إليه بعد 3 ويده قد يبست على القلم وهو ميت. قال عبد المجيد: ورأيت رجلا كان يأتي امرأته حائضة فحاض. الهامش: الحديث الصحيح السند، إن كان مخالفا للمشاهد المحسوس، حكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل، فكيف بمثل هذه الأخبار التي لا أصل لها؟ ومتى رأى الناس رجلا حاض؟ انتهى الهامش. فلما كثر الأمر به تاب فانقطع عنه. ويلحق هذا أن يعير الإنسان شخصا بفعل، وأعظمه أن يعيره بما ليس إليه، فيقول يا أعمى ويا قبيح الخلقة. وقد قال ابن سيرين: عيرت رجلا بالفقر فحبست على دين. وقد تتأخر العقوبة وتأتي في آخر العمر، فيطول التعثير مع كبر السن لذنوب كانت في الشباب. فالحذر الحذر من عواقب الخطايا، والبدار البدار إلى محوها بالإنابة، فلها تأثيرات قبيحة إن أسرعت وإلا اجتمعت وجاءت. 221 جمع المال. اعلم أن الآدمي خلق لأمر عظيم، وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل. الهامش: أما الدليل العقلي الذي تمتلئ بمثله كتب علم الكلام فلم يوجبه الله على المؤمن، ولقد كان السلف لا يعرفونه، وإيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. انتهى الهامش. وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل، ولا يكفيه التقليد، وذلك يفتقر إلى جمع الهم في طلبه. وهو مطالب بإقامة المفروضات واجتناب المحارم، فإن سمت همته إلى طلب العلم احتاج إلى زيادة جمع الهم. فأسعد الناس من له قوت، دار بقدر الكفاية، لا من منن الناس وصدقاتهم، وقد قنع به، فإنه حينئذ يجتمع همه لمطلوباته من الدين والدنيا والعلم. وأما إذا لم يكن له قوت يكفي، فالهم الذي يريد اجتماعه في تلك الأمور يتشتت ويصير طالبا للتحيل في القوت، فيذهب العمر في تحصيل قوت البدن الذي يريد من بقائه غير بقائه، ويفوت المقصود ببقائه، وربما احتاج إلى الأنذال. قال الشاعر: حسبي من الدهر ما كفاني، يصون عرضي عن الهوان، مخافة أن يقول قوم فضل فلان على فلان. فينبغي للعاقل إذا رزق قوتا أو كان له مواد أن يحفظها ليتجمع همه، ولا ينبغي أن يبذر في ذلك، فإنه يحتاج فيتشتت همه. والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، فإن لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته، وقلل الغلو ليجمع همه وليقنع بالقليل، فإنه متى سمت همته إلى فضول المال وقع المحذور من التشتت، لأن التشتت في الأول للعدم، وهذا التشتت يكون للحرص على الفضول، فيذهب العمر على البارد. ومن ينفق الأيام في حفظ ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. فافهم هذا يا صاحب الهمة في طلب الفضائل، فإنك ما لم تعزل قوت الصبيان شتت قلبك، وطبعك طفل، ففرغ همك من استعانته، واعرف قدر شرف المال الذي أوجب جمع همك وصان عرضك عن الخلق، وإياك أن يحملك الكرم على فرط الإخراج فتصير كالفقير المتعرض لك بالتعرض لغيرك. وفي الحديث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه آثار الفقر فعرض به فأعطي شيئا، فجاء فقير آخر فآثره الأول ببعض ما أعطي، فرماه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونهاه عن مثل ذلك. والقناعة بما يكفي وترك التشوف إلى الفضول أصل الأصول، والقناعة بما يكفي وترك التشوف إلى الفضول أصل الأصول. ولما أيأس الإمام أحمد بن حنبل نفسه من قبول الهدايا والصلات اجتمع همه وحسن ذكره، ولما أطمعها ابن المديني الهامش هو علي بن عبد الله كان حافظ عصره، توفي بسامراء سنة 34 و200 للهجرة، انتهى الهامش. ولما أطمعها ابن المديني وغيره سقط ذكرهم، ثم في من يطمع؟ إنما هو سلطان جائر أو مزك منان أو صديق مذل بما يعطي، والعز ألذ من كل لذة، والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب، والعز ألذ من كل لذة والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب. 222 التجلد عند النكبات. قد ركب في الطباع حب التفضيل على الجنس، فما أحد إلا وهو يحب أن يكون أعلى درجة من غيره، فإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواه، فينبغي له أن يتجلد بستر تلك النكبة لئلا يرى بعين نقص، وليتجمل المتعفف حتى لا يرى بعين الرحمة، وليتحامل المريض لئلا يشمت به ذو العافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قدومه مكة وقد أخذتهم الحمى، فخاف أن يشمت بهم الأعداء حين ضعفهم عن السعي، فقال: رحم الله من أظهر من نفسه الجلد. فرملوا، والرمل شدة السعي، وزال ذلك السبب وبقي الحكم ليتذكر السبب فيفهم معناه. واستأذنوا على معاوية وهو في الموت فقال لأهله: أجلسوني. فقعد متمكنا يظهر العافية، فلما خرج العواد أنشد: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. الهامش من قصيدة أبي ذؤيب: أمن المنون وريبها تتوجع، وهي من أجمل المراثي، انتهى الهامش. وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء لئلا يتحملوا مع النوائب شماتة الأعداء، وإنها لأشد من كل نائبة. وكان فقيرهم يظهر الغنى ومريضهم يظهر العافية. بلى. ثم نكتة ينبغي التفطن لها: ربما أظهر الإنسان كثرة المال وسبوغ النعم فأصابه العدو بالعين، فلا يفي ما تبحبح به بما يلاقي من انعكاس النعمة. والعين لا تصيب إلا ما يستحسن للشيء، ولا يكفي الاستحسان في إصابة العين حتى يكون من حاسد، ولا يكفي ذلك حتى يكون من شرير الطبع، فإذا اجتمعت هذه الصفات خيف من إصابة العين. فليكن الإنسان مظهرا للتجميل مقدار ما يأمن إصابة العين ويعلم أنه في خير، وليحذر الإفراط في إظهار النعم، فإن العين هناك محذورة. وقد قال يعقوب لبنيه عليهم السلام: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وإنما خاف عليهم العين فليفهم هذا الفصل، فإنه ينفع من له تدبر انتهى الشريط 12، وننتقل إلى الشريط 13.